بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 26. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى.
تفسير سورة الحجرات،
بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ الكثير رحمه الله في تفسير سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذه في عموم هذا الأدب الشرعي. حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله.
هذا هو الواجب، الواجب أن تكون الآراء بعد الكتاب والسنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، فإذا وجد النص من القرآن حكم به، وإذا وجد نص في القرآن حكم بالسنة وأفتى بها، فإن لم يجد اجتهاد رأيه ونظر في الأدلة حتى يطمئن إلى الحكم الشرعي. نعم. لا طبعا صحيح، ابن القيم رحمه الله بسط الكلام فيه في الإعلام وبين طرقه وصحته. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تدعوا قبل الإمام. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا، لو صح كذا فكره الله تعالى ذلك وتقدم فيه، واتقوا الله.
هذا هي عامة، الواجب على الأمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتقدموا بين يديه، بل عليهم أن يلزموا الشرع ويستقيموا عليه، هذا هو الواجب على الأمة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله، فالواجب اتباع الرسول والاستقامة على دينه وعدم الافتيات. فإذا لم توجد سنة ولا كتاب فهذا محل الاجتهاد العلماء، محل الاجتهاد والنظر حتى توجد الأدلة. نعم.
قال ابن القيم عن هذا الحديث شهرته تغني عن
سنده،
فهل هذا
الكلام يصح؟ لا ما يكفينا
شهرته. ويقول عن حديث معاذ في اعلام الموقعين شهرته تغني عن سنده.
لا ما يكفي الشهره، لكن بعد جمع طروح يضم يشد بعضها بعضا. نعم.
واتقوا الله اي فيما امركم به، ان الله سميع اي لاقوالكم عليم بنياتكم
سبحانه وتعالى.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال البخاري حدثنا يسرة بن صفوان اللخمي، يسرة بن صفوان اللخمي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله عنهما فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه،
حتى
يستفهمه
النص،
حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله عنه انفرد به دون مسلم. ثم قال البخاري حدثنا حسن بن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي، فقال عمر رضي الله عنه ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك
الله
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية.
في ذلك سلمك الله الشيخ من تكلم عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ينبغي تعظيم السنة عند سماع الحديث أن تخفض الأصوات، هذا من تعظيم السنة. نعم. لا ينبغي رفع الأصوات في الكلام عند السنة، بل ينبغي الاستماع والإنصات. نعم.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم الآية، وهكذا رواه ها هنا منفردا به أيضا. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن سهل حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حسين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار حسين بن عمر هذا، وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنه بنحو ذلك والله أعلم. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد أخبرنا ابن عون أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فحبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري من هذا الوجه.
اللهم ارضى.
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم.
وكان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينافح ويرد على من تكلم بما لا يناسب من الشعراء وغيره، فخاف. وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل في هذا وانه من اهل الجنه، وهذا ممن شهد له الرسول بالجنه رضي الله عنه. نعم.
وقال الامام احمد: حدثنا هاشم، حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت، فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار، حبط عملي وجلس في أهله حزينا، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأجهر له بالقول، حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة
وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ينافع عنه ويرد عنه، اللهم صل على سيدنا. نعم.
فلما كان يوم القيامة، فلما كان يوم اليمامة، كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه، فقال: بئس ما تعودون، بئس ما تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت رضي الله عنه في بيته، قال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ فقال سعد رضي الله عنه: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد رضي الله عنه فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية؟ ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حيان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به قال: ولم يذكر سعد.
ثم رواه مسلم
عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حيان بن هلال عن حبان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به قال: ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه. وعن قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد، ليس فيه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي، حدثنا المعتمر بن سليمان.
هدبة عندكم بالباء ولا بالياء؟
هدبة.
هدبة ابن
ابن عبد الأعلى الأسدي.
ريم.
ريم.
إيش؟
قريب ابن عبد الأعلى.
هم؟
قريب ابن عبد الأعلى.
وش عندك يا؟ عندك يا أحمد؟
حدثني هدبة بن عبد الأعلى الأسدي.
من هو من هو البزاء من هو من؟
وقال ليس
من قبله.
وعن قطن ابن بشير.
من الله قال وقال من؟ وقال
ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال.
بعد ثم قال
حدثني. قال ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن قطر بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وقال ليس فيه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثني هدبة ابن عبد الأعلى الأسدي.
هذا عندكم؟ في هذا في مسلم راجع مسلم حط عليه إن شاء الله حط عليه هدبة نسخة هيثم هيثم نسخة عندكم هريم يراجع مسلم
أحسن الله إليك
يراجع مسلم
الذي قبل هذا قطن بن نسير ولا نسير الذي قبل هذا قطن بن نسير أو قطن بن بشير هنا قطن بن بشير
يا بعضنا قطن بن نسير بن نون والسين شو عندكم يلا نعم
لا
المعروف انه بن نسير بن نسير
الشعب نسير
نعم
الشعب نسير
بن نسير نعم هو المعروف بن نون والسين نعم نسير
حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت ابي يذكر عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه
هيثم بن عبد الله يقول هيثم بن عبد الله
قريب
بن عبد الأعلى
أسدي
شو التغيير سندي
قريب بن عبد الأعلى بن فرات الأسدي محمد البصري ثقة من الآشر
قريب كذا عندك عندك هيثم قبله ولا بعده في هيثم قبله هيثم هريم هيثم بعده الياء بعد هيثم بعده الياء ما عندك إلا برة هريم اللي عندك في التقريب هريم من التقريب هريم واللي في خلاصة هريم واللي في خلاصة هريم
هريم
يصلي عندك هريم هريم عبد العلاء
هريم
هريم برة ولياء نعم
هريم
نعم
قال لما نزلت حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يذكر عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فاقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ رضي الله عنه موجودا لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل
كم الأحزاب نعم
سنة خمس وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة والله أعلم
نعم ماشي
وقال ابن جرير
نعم
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب
تبع له وقال ابن جرير سم اللهم صل
اتهام الناس في فعل رضي الله عنه
نعم
فعل رضي الله عنه اتهام الناس واحتقارها جواز ذلك
ينبغي المؤمن يتهم نفسه ويحتقرها حتى يشمر عن سعد زيد حتى يعمل لا يرفع نفسه ويزكيها بل ينبغي له يحتقرها حتى يشمر حتى يجتهد في الخير خاف
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول قال قعد ثابت بن قيس رضي الله عنه في الطريق يبكي، قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت فيا وأنا صيت رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وغلبه البكاء، فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال لها: إذا دخلت بيت فرشي فشدي علي الضبة بمسمار، فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه، وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله تعالى أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأتى عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره، فقال: اذهب فادعه لي. فجاء عاصم رضي الله عنه إلى المكان فلم يجده، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرج فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ثابت؟ فقال رضي الله عنه: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ فقال: رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنه.
قال:
قتل شهيداً يوم اليمامة رضي الله عنه.
قال: وأنزل الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الآية. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك، فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقوله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضب
فيحبط
عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل عن مجاهد قال
كتب
إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب فقال أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل ثناؤه داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم. وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فيما أورده غير واحد. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد وفي رواية يا رسول الله فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين فقال ذاك الله عز وجل. وقال ابن جرير حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدي زين وذمي شين فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلا. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه يمنون عليك أن أسلموا قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي الباهلي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت داود الطائي يحدث عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال اجتمعوا ناس من العرب فقالوا انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يك نبيا فنحن أسعد الناس به وإن يك ملكا نعش بجناحه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا فجاءوا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجرته يا محمد يا محمد. فأنزل الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد صدق الله قولك يا زيد. ورواه ابن جرير عن الحسن لقد صدق الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد لقد صدق الله قولك يا زيد. ورواه ابن جرير نعم. فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد. فأنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني.
يلا يلا
قال: اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، أسعد الناس به، وإن يكن ملكا نعش بجناحه. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا، فجاءوا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد. فأنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها، أو بأذني فمدها، فجعل يقول: لقد صدق الله تعالى قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد. ورواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن المعتمر بن سليمان به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
وهذا من طبع الأعراب، طبع الأعراب وصفاتهم الجهل، سوء الأدب إلا من تعلم وتبصر. ولهذا بين الله جل وعلا قال: أكثرهم لا يعقلون، لقلة العلم والبصيرة.
أحسن الله قول عمر بارك الله فيكم: لو كنتما من أهل المدينة لو جاءتكم أضر.
ليس هذا من شأن رضي الله عنه، لأن أهل المدينة قد تعلموا وتبصروا وما هو جهال، جاءوا من الطائف جهال.
عفى الله عنك.
وهكذا عند السنة، عند سماع الأحاديث ينبغي خفض الصوت والاستماع والإنصات.
رواية الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه في تفسير قوله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. صحيح
صحيح هذه الرواية؟
وقال الإمام أحمد في كتاب السود: حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر.
لا منقطع. يا مجاهد ما أدرك عمر، لكن المعنى صحيح. مجاهد ما أدرك عمر، لكن المعنى صحيح. اللي يشتهيها ويجاهد نفسه ويستقيم هذا هو المنتحن. أما اللي ما يشتهيها، أما ما لا شهوة ولا مجبوب ولا أمر سهل، لكن اللي يشتهيها وعنده قوة ويريدها لكن يمنعه خوف الله ورغبة الله، هذا هو امتحان الله وله الأجر العظيم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بعض صفات الله جل وعلا التي لم ترد ولكنها حق مثل الرفيق أو ما شابه ذلك، هل يقال بها؟ بعض الصفات، صفات الله جل وعلا التي ما وردت يعني، هل يقال بها؟
الله ماذا ورد؟ إن الله يقول يحب الرفق فيها من كله، جاء الحديث الصحيح بذلك.
لكن غيرها أحسن الله
لا يسمى إلا ما سمى بنفسه، لا يسمى إلا ما سمى بنفسه، لكن الخبر باب الخبر أوسع، باب الخبر أوسع من التسمية. الخبر بأنه سبحانه عظيم وجليل، الخبر أوسع، باب الخبر أوسع.
الله
عليك. ضعيف، صواب أنه ضعيف.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اكتفى وراءه وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين. ومن ها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله تعالى الحمد والمنة. وقد ذكر كثير
أنه لا يقبل المجهول لأنه قد يكون فاسقا مجهول الحال قد يكون فاسقا فنعمل بروايته فلا يجوز قبول الثقات. ولهذا قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم أمر بإشهاد أصحاب العدالة وقال هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالمجهول كذلك قد يكون فاسق.
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. وقد روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بن المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني أبي أنه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول ولم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولم؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال رضي الله عنه: لا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول احتبس علي حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول الله،
عندي واحدة فقط.
احتبس علي رسول الله، سندك.
إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي بعثك خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إلى قوله حكيم. ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار عن محمد بن سابق به، ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به، غير أنه سماه الحارث بن سرار، والصواب أنه الحارث بن ضرار كما تقدم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة، فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. قالت: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، بعثت إلينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت به أعيننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق، فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال رضي الله عنه فأذن بصلاة العصر. قال: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع لما حدث الوليد أنهم خرجوا
أخبر
حدث
نعم
وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم، فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم، فتلقوه بالصدقة، فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إليهم، وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلى، فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالد رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال قتادة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التثبت من الله والعجلة من الشيطان. وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، والله أعلم. وقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله.
نعم.
وقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله.
حتى لا يؤخذ أحد إلا بحق. نعم. في الرواية والشهادة، في الروايات والشهادات وسائر الأخبار التي لها أهمية. أما لما لها أهمية تتلقى.
مجمل هذه الأخبار يدل على أنها نزلت الوليد.
كلها فيها ضعف في محل نظر.
نعم. بالنسبة لقول العلماء إطلاق أن أصحاب القدوم عدول وفي السوق الوليد بن عقبة، كيف يمكن الجمع بينهم؟
الأصل أن عدل إلا أن تثبت الرواية، قد يكون لو صحت عنها قد يكون تابع منها، لكن في صحتها نظر. نعم.
وقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، فقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. قال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا علي بن مسعدة، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال: ثم يشير بيده إلى صدره 3 مرات، ثم يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي وبغض إليكم الكفر والفسوق، وهي الذنوب الكبار والعصيان، وهي جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله تعالى: أولئك هم الراشدون، أي المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم. قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المسلم، لما كان يوم أحد انكفأ المشركون وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الرحمن ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به. وفي الحديث المرفوع من
أسند الأول
قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان
عبد الواحد بن أيمن واصل
عبد الواحد بن أيمن المكي
هو التقريب عبد الواحد بن أيمن عن أبي رفاعة
عن أبي رفاعة الزرقي
عبد الواحد بن أيمن المخزومي مولاهم أبو القاسم المكي عن ابن أبي مليكة هو عنهم حفص بن غياث ووكيع وساق بن معين
إيه أبي رفاعة أبو رفاعة عن أبي رفاعة
الزرقي
عن
أبيه قال
عن أبيه والنسائي عن أبي رفاعة الزرقي
عن أبي رفاعة عن أبيه به
ورواه النسائي
في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة نعم عن أبيه به
عبيد بن رفاعة
بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي أرسل وعن أبيه وأسماء بنت عميس وعنه ابناء إبراهيم وإسماعيل وساق بن حبان
أرسل عن أبيه
أي نعم
طيب عبيد بن رفاعة هو أبو رفاعة
البخاري في الأدب
والنسائي ورواه النسائي
في اليوم والليلة وأصحاب السنن
ورواه النسائي
في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به
زياد بن أيوب كان عندك شو زياد بن أيوب
زياد بن أيوب عن زياد بن أيوب
بن أيوب
زياد بن أيوب
نعم.
وفي الحديث المرفوع: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ثم قال: فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
لا إله سبحانه وتعالى. نعم.
زياد بن أيوب الطوسي أبو هاشم دلويه بفتح الدال وضم اللام المشددة الحافظ لقبه أحمد شعبة الصغير عن هشيم وعباد بن العوام وابن دليس وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ووصفه. قال ابن قانع: توفى سنة 52 و200 ومولده سنة 66.
عندك شو عندك؟
زياد بن أيوب زياد
تقريب
زياد بن أيوب زياد
البغدادي
وهاشم الأصل
يلقب
للوائد وكان يغضب منها. لقبه أحمد شعب الصغير ثقة حافظ من العاشر، مات سنة
52 ولو 86 البخاري
والأدب
والتلك الإسلام. نعم نعم
طبعا صفهم ليدعو
عبيد بن رفاعة الزرقي تقريب عبيد بن رفاعة الزرقي أبو رفاعة ما أعرف أو ما أعرف حسن عفو
الله عنك صفرة
عبيد بن رفاعة الرابع بن مالك الأنصاري الجرح ويقال فيه عبيد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وارتقى اسمه البخاري للأدب والأربعة.
طيب رحمه الله. نعم
صفهم لدعائهم عفى الله عنه. نعم. صفهم للدعاء يؤمن على دعائه يعني.
نعم
أقول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم للتعليم على دعائه.
بارك الله فيكم. ترجمة الوليد بن عقبة في الخلاصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي ابن مسلمة من مسلمة الفتح له حديث وعنه الشعبي قال ابن عبد البر لم يروي سنة يحتاج إليها وقال الأصمعي وأبو
لم يروي
سنة
يحتاج
إليها وقال الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي كان فاسقا شريبا شاعرا أبو داود بس نعم
يروى أنه كان يشرب الخمر
إذا هو بارك الله فيكم يحكم عليه بالضعف ولا بال بهذا الكلام في الخلاصة؟
مهما قاس المعلم لم يروي حديث يحتاج إليه أو ما روى حديث يحتاج إليه. نعم
هل عقبه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه؟
نعم
هل عقب النبي
المقصود في صحة النظر ما ثبت أني عن صحة الخبر. نعم كأنها أخذها من كثرة الطرق يشد بعض غرضها منها. نعم.
قال المصدق لأن المصدق فعاد أخبر عنهم أنه كذب ومنع الصدقة وكانوا خرجوا يتلقونه عليه السلاح فظن أنه خرج من حاله ورجع فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد بن الوليد رضي الله عنه فأخبره عن الإسلام فنزلت هذه الآية. قلت هذه قصة أخرجها عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة قال وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليدة عقبة جبل المصطلق فتلقوه فعرفهم فرجع فقال ارتدت فبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فلما دنا منه بعد عدونا ليلا فإذا هم نائمون بالصلاة ويصلون فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا طاعة وخيرا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت هذه الآية وأخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة نحوه ومن طريق الحجر بن أبان عن حكيمة نحوه ومن طريق ابن أبي نبيل عن مجاهد كذلك وأخرج الطبراني موصولا عن الحارث بن أبي ضرار المصطلقي مطولا السند من لا يعرف ويعارض ذلك ما قاله أبو داود السند من طريق ثالث بن الحجاج عن أبي موسى عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة فيأتونه بصبيانه فيمسع على رؤوسهم فأتي بي إليه وأنا مخلق فليمس بي من أجل الخلوق قال ابن عبد البر أبو موسى مجهود ومن يكون صبيا يوم الفتح لا يعد النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا بعد فتح قليل وقد ذكر الزبير وغيره من أهل العلم بالسير أنه مقدوم بن عقبة لما خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة وفتح سبع خرج أخواها الوليد وعمارة ليرداها فمن يكون صبيا يوم الفتح كيف يكون ممن خرج ليرد أخته قبل الفتح؟ قلت مما يؤيد أنه كان في الفتح رجلا أنه كان قدما في البداية بعم أبي حارث بن أبي وجنة بن أبي عمرو بن أمية وكان أسر يوم بدر فافتداه بأربعة آلاف أتاه أصحاب المغازي ونشأ الوليد بعد ذلك في كلم عثمان إلى أن استخلف وولاه الكوفة بعد عزل سعد سعد بن أبي وقاص، واستعظم الناس ذلك، وكان الوليد شجاعا شاعرا جوادا. قال مصعب الزبيري: وكان من رجال قريش وسرائهم، وقصة صلاته للناس الصبح ربعا وسكران مشهورة مفرجة، وقصة عزله بعد أن ثبت عليه البخاري مشهورة أيضا مفرجة في الصحيحين. وعزله عثمان بعد ذلك عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص. ويقال إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغير الحق، حكاه الطبري واستنكره ابن عبد البر.
استنكره؟
ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنه فلم يشهد مع علي ولا مع غيره، ولكنه كان يحذر معاويه على قتال علي بكتبه وبشعره.
سم الله يعفو عنا عن كل مسلم، عفى الله عنا وعن كل مسلم. نعم،
لكن من قول بفسقه يا
شيخ يقول ابن عبد البر لا خلاف انها نزلت فيه، والله اعلم. نعم،
يعني
أليس
على طالب العلم
أن يتورع؟ غفر الله لنا ولك. نعم، على أن يضع الإسلام هذا الأصل، والإمام محل القلوب، ثم كماله يكون بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا كماله. نعم، محل نظر، يحتاج تأمل سنده. حدث إيش؟ معنى صحيح الإسلام هو العلانية، والإمام محله قلوب، ثم إذا قوي الإيمان ظهر على الجوارح وكمل الإيمان، لكن أصل الإيمان في القلب. هذه مسألة كذا، نشوف هذه مسألة تقريب.
أحسن الله إليك.
هذه مسألة.
أحسن الله إليك.
مسألة. من أصحاب أنس، هذا من أصحاب أنس، روى عنه كثيرا.
حاشية صغيرة. يقال الهيثمي تمنحنا رجال ورجال الصحيح ما صلى علي بن مسعدة، وقد وصله ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه وآخرون.
خلاصة علي بن مسعدة الباهلي أبو حبيب البصري عن قتادة وعاصم الحجري، وعنه بهز ابن أسد وابن مهدي، وصفه أبو داود الطيالسي، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال النسائي ليس بالقوي. البخاري في الأدب والترمذي وابن مهدي.
أبو مسعدة الباهلي أبو حبيب البصري صدوق له أوهام من السادة، البخاري في الأدب والترمذي وابن مهدي.
نعم، فيه بعض الليلة، لكن معنى صحيح، المعنى صحيح، الإسلام هو العلانية، والإمام محله القلوب، وإذا كون الإيمان استقامت الجوارح.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج.
حق السنة والجماعة، العاصي لا يخرج من الإيمان بالمعصية، ولهذا قال: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، سماهما مؤمنتين مع القتال، وإنما يخرج بالكفر، لكن المعصية تنقص الإيمان، تضعف الإيمان، يكون إيمانه ناقصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو ولا يشربوا الخمر حين يشربوها، يعني كامل الإيمان. فلا الإيمان هو العكس.
لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وقوله تعالى:
كما جرى يوم الجمل من صفين، ثم أصلح الله بالحسن تنازل لمعاوية واستقرت الأمور وطبيعات الفتن رضي الله عنه والله نعم.
وقوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن أنسا رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه نزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي وعن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه به نحوه. ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه به نحوه. وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي: كان رجل من الأنصار يقال له عمران، كانت له امرأة تدعى أم زيد، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، وإن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله تعالى. وقوله عز وجل: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
واجب النزاع الإصلاح بين الطائفتين بما يدفع الشر ويجمع القلوب ويزيل الفتنة، وهذا أمر لازم بين المسلمين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. نصر الظالم حجز ومنع، ليتنازع الأولاد أو الإخوة أو الجيران، فالواجب نصر المظلوم وردع الظالم بحسب الاستطاعة حتى تطفأ الفتن، فيتوسط أهل الخير بين الجميع بمنع الظالم عن ظلمه ونصيحته كفه عن ظلمه حتى تطفأ الفتن. وهكذا فعل الحسن رضي الله عنه. نعم.
هل يأتم القاتل على ذلك؟
بينهم نزاع، واحد أبد يحزنها عن الظلم، بينهم نزاع توسط بينهم حتى يكف الظالم عن ظلمه حتى تهدها الأمور.
لو أحد الطائفتين أبد في
الصلح
يا شيخ تقاتل؟
مثل ما قال الله فقاتل الذي تبغي، قاتلها ولي الأمر.
نعم. والقاتل من الطائفة هذه يأثم على قتل رجل من الطائفة التي أبد؟
المأمور ما يأثم، يأثم العاصي.
أيعدل بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي
المقدمي
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى به، وهذا إسناده جيد قوي رجاله على شرط الصحيح. وحدثنا محمد بن عبد الله.
والمقسطون هم الذين يتعاطون العدل، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، وهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوهم، هم المقسطون العدل. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون
على يمين.
نعم.
على يمين،
على يمين العرش.
رواية أخرى: عن يمين الرحمن. نعم. نعم.
الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا.
نعم.
ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع أخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيح أيضا: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا عبد الله، أخبرنا مصعب بن ثابت، حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمنين من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. وقوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، يعني الفئتين المتقاتلتين، واتقوا الله، أي في جميع أموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.
اللهم صل وسلم. نعم
ايش يقول لو حلف وقال يمين الله ما قعد
لا ما يحلف بيمين الله وان حلف فلا بيمين اللي يحرم بالصفات يجب يحلف بالصفات وعلم الله وقدرة الله ما هذا يمين الله مو بحلف اول من واو والله او بالله او تالله والله حروف القسم
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ينهى تعالى عن السخريه بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الكبر بطر الحق وغمص الناس ويروى وغمط الناس والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء وقوله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا الناس والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة والهمز بالفعل واللمز بالقول كما قال عز وجل هماز مشاء بنميم أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللمز بالمقال ولهذا قالها هنا ولا تلمزوا أنفسكم كما قال ولا تقتلوا
يعني لا يلمز بعضكم بعضا مثل ما ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا نعم
ورد
لعن
الهماز
اللماز مذموم ملعون ما أذكر شيء نعم
كما قال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم على بعض وقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تداعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحدا منهم دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهب عن داود به وقوله جل وعلا
وهذا هو الواجب على المسلمين الحذر من هذه الأشياء التي تسبب البغضة والعداوة السخرية واللمس من أسباب العداوة والبغضاء ولهذا نهى الله عن هذا لا يجوز المسلم أن يلمز أخاه ولا أن يتنابز معه بالألقاب ولا يسخر منه لأن السخرية والاستهزاء من أسباب البغضاء والعداوة واللمز كذلك هو أن يعيبه بالقول أو بالعمل سواء بالإشارة بشفته أو بعينه أو بأصابعه أو بالكلام وهكذا التنابز بالألقاب يا أحمار يا كلب يا دجاجة يا خبيث يا كل هذا لا يجوز لأنها كلها تسبب البغضاء والعداوة والشحنة نعم
وقوله جل وعلا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بئس الصفة والاسم الفسوق وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه ومن لم يتب أي من هذا فأولئك هم الظالمون
يعني الواجب من كل ذنب التوبة والندم والإقلاع وعدم العودة، ومن لم يتب فهو ظالم، نسأل الله العافية. نعم.
الله عنك، إذا قال له يا كلب إن التنابز بالألقاب.
نعم نعم، إذا شيء يكرهه يعني. نعم. إذا دعاه بشيء يكرهه، كلب ولا حمار ولا عجل ولا ثور ولا بقرة ولا. نعم.
إذا اشتهر ناس بلقب حتى صار اسم لهم.
إذا كان لقب إلا ما يكرهه لا بأس، لكن لا يكرهه. نعم.
التنابز بالألقاب مو المعروف عندنا العيارة.
نعم. يعيره. نعم. نعم. لأن هذا فسوق، تنابز بالألقاب فسوق. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول تعالى نهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليتجنب كثير منه احتياطا.
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الواجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه وشر ظنه بأخيه، وأن يحسن به الظن ما لم يتبين خلاف ذلك. نعم.
وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة.
هذا هو الذي ينبغي بين المؤمنين، حسن الظن، حمل الكلام على أحسنه. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه قال لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في خير محملة، يعني مهما أمكن حمل كلام أخيك على السلامة فهو أولى حفاظا على المودة والمحبة وعدم التهاجر. نعم.
وقال أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله
أنتم الصاد حدثنا إيش
حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري
عبد الله بن أبي قيس
النضري
شو التقييد
النصري بارك الله
خلاص بالصاد
عبد الله بن أبي قيس النصري بالنون أبو الأسود الحمصي عن أبي ذر وعن محمد بن زياد ومعاوية بن صالح وفقه النسائي
ما ضبط الصاد مش بها بالنون شو التقييد عبد الله بن أبي قيس النصري أو النون من أبي قيس
الله بن أبي قيس ويقال ابن قيس ويقال ابن أبي موسى أبو الأسود النصري بالنون الحمصي ثقة مخضرم من الثالث وخارج
أدب إيش مخضرم؟
نعم ثقة
غيره عندك غيره من أبي قيس
ما في غيره
من أبي قيس نعم شو عندك نعم عبد الله بن قيس
حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري
النصري حطها بالصلاة ما دام عندهم كذا نعم أجل نقطة
حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمة من أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله وذمه وأن يظن به إلا خيرا حدثنا عبد الله بن عمر
السند كله
وقال أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد ابن سليمان الحمصي
نصر
نصر
بن محمد بن سليمان
الحمصي. نعم. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله وذمه وأن يظن به إلا خيرا.
ماله
وذمه
إيه؟
بالذال
وذمه إيه؟ عندك
بالذال وذمه
ماله ودمه بالذال. نعم. وأن يظن به
وأن يظن به إلا خيرا.
إلا خير عندك
ألف ممدود
عندكم ألف خير بس مرفوع. شوف حد سأل أبو القاسم شيخ ابن مازن
مصر أبو الخلافين مصر
مصر
ابن محمد ابن سليمان ابن أبي ضمرة الحمصي عن إسماعيل ابن عياش وعنه ابن ماجة ضعفه أبو حاتم ووصفه ابن حبان. هذا هو
هذا شيخ
مصر ابن محمد ابن سليمان ابن أبي ضمرة الحمصي عن إسماعيل ابن عياش وعنه ابن ماجة
يعني حدثنا
مصر ابن القاسم ويقال مصير
شندك
حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد ابن سليمان الحمصي.
نعم. شو حدث محمد بن سليمان أبوه محمد بن سليمان تقريب أيضا نصر أبوه تقريب. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال من فرد به ماجة من ضعيف صحيح
لا لا غالبا يعني غالبا أفراد ماجة غالبا ضعيفة. نعم. نعم.
وأن يظن به إلا خير.
نعم.
تفرد به ابن ماجة من هذا الوجه.
نعم.
وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الأكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي أو العتبي عن مالك به
عن
العتبي عن مالك به
لا
العبسي
عن العتبي
شندهم
عبسي
هم
العتبي أو العتبي
رواه
البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي عن مالك به
أبو العتبي كذا محتمل ثم يرجع إلى الشيخ أبي داود كذا
وأبو داود عن العثمان
لا ده أمر سهل.
نعم. محمد بن سليمان بن رفيق محمد بن سليمان محمد بن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي الناصري
السلمي
الناصري نون أبو ضمرة الحمصي القاص القاضي أو القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى
عن
أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وصف بن حبان ابن ماجه
ما ذكر عنه ابنه
ما ذكر محمد ابن سليمان ابن أبي ضمرة السلمي المصري بنون أبو ضمرة الحمصي القاص عن أبيه وعبد الله بن أبي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح والصقر بن حبان
ما ذكر ابنه. نعم ماشي.
نهاية الشريط الأول.